أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 41 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. 8 صفات أفعال الخالق سبحانه وتعالى. ولما كان جميع ما في الكون من موجودات، وجميع ما يجري فيه من أحداث وتغيرات أثرا من آثار الخالق سبحانه، ومظهرا من مظاهر أفعاله جل وعلا، وبعد أن عرفنا من صفات الذات الربانية المقدار الذي يمكننا معرفته إجمالا، فعرفنا أنه تعالى حي عليم قادر يفعل ما يشاء ويختار، وعرفنا أنه تعالى منزه عن كل ما لا يليق بكمال الألوهية والربوبية من صفات وأفعال فيها نقص أو يلزم عنها نقص. بعد أن عرفنا كل ذلك، فلا بد أن يظهر لنا بوضوح أن أفعال الخالق سبحانه متصفة بصفات كمال لا تحصى، تمثل حقيقة كمال الخلق في ذاته وصفاته. فمثلا، هو الخالق لأنه صدر عنه الخلق، وهو فعل من أفعاله، وهو الرزاق لأنه هو الذي يرزق عباده، وذلك فعل من أفعاله، وهو العفو لأنه يتجاوز عن سيئات عباده، وذلك فعل من أفعاله، وهو المعز لأنه ينصر ويرفع من يشاء من عباده، وذلك فعل من أفعاله، وكذا وهكذا سائر صفات الأفعال لله تعالى. ولا يفوتنا معرفة أن جميع أفعاله سبحانه وتعالى خلق، لأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما الأسباب إلا صور ظاهرة يكمن فيها قضاء الله وقدره وخلقه. وقد جاء في المأثور من أسماء الله تعالى الحسنى نحو 60 اسما، يعود كل واحد منها إلى صفة من صفات الأفعال. وعلى طريقتنا في التنسيق نستطيع أن نصنفها في 7 أبواب. الصنف الأول ما يدخل منها في باب الخلق والإيجاد والتكوين العام، وهي الحكيم الرشيد الخالق البارئ البديع المصور الهادي في أحد معاني، المبدئ المعيد الباعث المحيي المميت الجبار القهار القيوم الحفيظ، المؤمن في أحد معاني، المهيمن في أحد معاني. الصنف الثاني ما يدخل منها في باب رزق المخلوقات الحية، وهي الرزاق المقيت في أحد معاني، المغني القابض الباسط. الصنف الثالث ما يدخل منها في باب الهبة والعطاء، وهي الوهاب البر الكريم في أحد معاني، الواسع في أحد معاني. الصنف الرابع ما يدخل منها في باب الرأفة والرحمة، وهي الرحمن الرحيم الرؤوف الودود اللطيف في أحد معاني. الصنف الخامس ما يدخل منها في باب الولاية والنصر، وهي الوالي الولي الوكيل الحسيب في أحد معانيه، الصمد في أحد معانيه، الفتاح في أحد معانيه، المجيب في أحد معانيه. الصنف السادس ما يدخل منها في باب علاقة المكلفين بخالقهم، وهي الملك في أحد معانيه، الهادي في أحد معانيه، الحكم العدل المقسط الحميد في أحد معانيه، الشكور التواب الغفور الغفار العفو الحليم الصبور المنتقم. الصنف السابع ما يدخل منها في باب أن جميع ما يجري من متناقضات وأضداد ومختلفات في جميع الخلائق هو من أفعال الخالق سبحانه وبقضائه وقدره، وهي الخافض والرافع المعز المذل المقدم المؤخر الجامع المانع الضار النافع. وتوجد صفات أخرى لله تعالى من صفات الأفعال كالتكليم والرضا والغضب والمحبة والكراهية، وهي ثابتة في الصحاح، إلا أنها لم ترد في 99 المشهورة فلم أوردها في هذا التصنيف. ونسير في شرح هذه الأسماء الحسنى المأثورة باختصار وفق هذا التصنيف الذي أوضحناه وعلى الترتيب السابق نفسه. إذن سنبدأ بعد أن عرفنا أن صفات أفعال الخالق سبحانه وتعالى هي كلها تجري وكلها تدل على الخلق والإيجاد، وكل ما نرى في هذا الكون من أي حدث أو تغير أو أثر أو وجود أو امحاق إنما كله من مظاهر فعل الله سبحانه وتعالى. ولما عرفنا هذه الأقسام التي بدأنا بها فقلنا إن الخلق لا يصدر إلا عنه جل وعلا، وهو فعل من أفعاله، كذلك الرزاق فهو يرزق عباده وذلك فعل من أفعاله. سنبدأ بهذه الأسماء في باب الخلق والتكوين العام. فقال الشيخ: الصنف الأول وهو ما يدخل في باب الخلق والتكوين العام، إننا حيث علمنا أن الله سبحانه حي عليم يفعل ما يشاء ويختار، فلا بد أن تكون جميع أفعاله سبحانه موافقة للحكمة مطابقة للرشاد، لأنه عليم فلا جهل يحجبه عن الكمال، ولأنه قادر فلا عجز يمنعه عنه، ولأنه يفعل ما يشاء ويختار فلا شيء يجبره على النقص، ولأنه منزه عما لا يليق بالألوهية والربوبية فلا شهوة تزين له النقص وتصرفه عن الكمال. ومن هنا جاء في أسماء الله الحسنى الحكيم والرشيد. اسم الله الحكيم أي ذو الحكمة، وهو الإصابة في التقدير والإحسان في التدبير. ومن ذلك نرى جميع أفعال الخالق موافقة للحكمة، ولئن خفيت عنا الحكمة في بعض أفعال الخالق فلذلك من قصور نظرنا وضيق أفق تفكيرنا وتجاربنا، ومن تأثرنا بالعوامل النفسية والغريزية فينا. قال جل وعلا في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا عز وجل هو خالقنا، هو الذي كوننا وأوجدنا، ولا يصدر ذلك إلا من حي عليم، جل وعلا. فالحياة إنما صفة هي من صفات الله تبارك وتعالى، لكنها أزلية حقيقية لا يمدها أي شيء على الإطلاق، ليست كحياتنا متصلة بغذاء وهواء وحركة ووجود، لا، حياة الله أزلية وعلم الله أزلي. لذلك فعل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، كما قال: وربك يفعل ما يشاء ويختار. أعماله وخلقه وأفعاله كلها مطابقة للحكمة. ما الحكمة؟ قالوا: الحكمة وضع الشيء في مكانه على أحسن نظام، وهذا ما نجده في خلق الله عز وجل، وهو مطابقة الرشاد. الله عز وجل، نحن لماذا نغير بعض الأشياء؟ قد يفعل الخلق بعض الأشياء في هذه الحياة الدنيا ثم يغير فيقول: جربنا فوقفنا عند كذا وكذا وكذا، فهذا دل على جهلنا بما سيكون، لأن الناس يجهلون ما يكون في المستقبل، والله عز وجل علمه لا يحجبه أي جهل عن الكمال. والله سبحانه وتعالى قادر، بينما المخلوقات تفعل بعض الأشياء ثم تعجز عن بعض الأشياء، وما فعلت من شيء إلا بما آتاها الله من قدرة. أما قدرة الله عز وجل فلا عجز يمنعه عنه على الإطلاق، ذلك قدرة الله أزلية. فأنت عندما تقول قدرتنا إنما تكون مما خلق الله من الأشياء وبما أوجد فيها من الصفات، أما قدرة الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا تجد أي نقص على الإطلاق. فلما كان فاعلا مختارا جل وعلا فلا شيء يجبره على النقص، إنه منزه سبحانه وتعالى عما لا يليق بالألوهية والربوبية. لذلك هذا التنزيه جعل كل شيء كاملا، جعل كل شيء موافقا للحكمة، جعل كل شيء مطابقا للرشاد، جعل كل شيء فيه علم تام وقدرة تامة لا نقص فيه على الإطلاق. من هنا سمى ربنا نفسه الحكيم الرشيد. وأكرر معنى الحكمة أو الحكيم، هو الذي يضع الشيء في مكانه تماما دون زيادة ولا نقص. وعندما نقول الله الحكيم أي صاحب الحكمة، ذو الحكمة أي الذي إذا أراد شيئا أصاب في التقدير، لا يخطئ أبدا جل وعلا، يحسن في التدبير. ولذلك عندما ترى جميع أفعال الخلق تراها متكاملة مع بعضها البعض، طعاما وشرابا وماء ومطرا ورياحا ووجودا وزراعة وأرضا وعملا، انظر ماذا تشاء. هذا في كوكب بسيط من خلق الله عز وجل، وفي عالم من العوامل التي من العوالم التي تكتمل مع بعضها البعض. لذلك ترى العلماء عندما يذكرون مسألة من المسائل فيقولون الحكمة من ذلك كذا وكذا، ولن يستطيع العلماء أن يبينوا الحكمة على أكملها مما ظهر لهم كيت وكيت. وأحيانا هم لقصور أبصارنا جميعا لا نستطيع أن نرى الحكمة الحقيقية، قد تخفى عنا لسبب من الأسباب. أولا نحن لا نحيط، نحن عقولنا تعتريها النقص، يعتريها عدم الإدراك، يعتريها الخفاء. عندنا قصور في نظرنا، عندنا ضيق في أفق تفكيرنا وتجاربنا، نحن نتأثر بأي عامل من العوامل الذي يأتي حولنا سواء كان نفسيا أو كان غريزيا. ولذلك ربما بعض الأشياء لم تكن تظهر الحكمة، واليوم ستظهر حكم وحكم وحكم. ولذلك يقولون حتى في كتاب الله عز وجل: لا يبلى على كثرة الرد. يعني كلما ناقشت وكلما درست تجد أشياء جديدة لم يجدها السابق. من عجزنا أننا إذا قرأنا كتابا نفهمه، لكن عندما نقرأ الكتاب مرة ثانية أو على يد معلم آخر نفهم شيئا آخر لم نكن نفهمه من السابق. إنما هو قصور من الطرفين، قصور من المدرس وقصور من الطالب. ثم نقرأ الكتاب مرة ثالثة ورابعة وخامسة. هذا إذا كان كتابا لأحد العلماء، فكيف إذا كان هو كتاب الله تبارك وتعالى؟ ربنا عز وجل بين من حكمته هذا الخلق التدريجي الذي يكون من نطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم، ثم بعد ذلك الخلق هذا العظيم الذي يستمر تكوينه أشهر في رحم أمه، ثم ينزل إلى الأرض بأعجوبة. كيف كان ينشأ؟ كيف كان يتحرك؟ كيف كان يعني يعيش في طريقة ثم ينتقل بلحظة واحدة؟ لم يكن هنالك نفس، لم يكن هنالك هواء، كان يعيش في سائل، هذه الحواس لم تكن تعمل، فجأة تعمل. ماذا حدث؟ انقلاب من وضع من رحم إلى الوجود بعد ذلك. فنرى الولد آية من آيات الله. أليس كل واحد منا آية من آيات الله عز وجل؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو ما يدخل في باب الخلق والتكوين العام، الرشيد. عندما نقول الرشيد صيغة مبالغة، نعم، وأي ذو الرشاد، والرشاد موافقة الحق والصواب في جميع الأفعال. ومن ذلك نرى أن جميع أفعال الخالق موافقة لوجه الرشاد والحق. ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، لكنه مجمع عليه. ولما كان الله سبحانه وتعالى هو وحده واجب الوجود، ووجوده وحده هو الأصل، وكان كل ما عداه من موجودات إنما وجد بإرادته تعالى وقدرته، وهذا الإيجاد من العدم هو أعلى ما يطلق عليه اسم الخلق. كان هو الخالق لكل شيء. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى الخالق. إذن عندما نرى أيضا هذا الاسم وهو الرشيد، فإن معنى ذلك أنه يوافق الحق والصواب، معنى أنه لا يحيد عن الحق، لا ترى فيه باطل، لا ترى فيه خطأ على الإطلاق. معنى ذلك ترى هذه الكائنات مكملة لبعضها البعض، حتى إنها لو نظرت إليها لا تجد شيئا منها إلا وله فائدة. من جملة ما يحدث أنك لو نظرت إلى عوادم خلق الله، عوادم خلق الله، ما يخرج من خلق الله فهي نافعة لخلق الله، دورة متكاملة عجيبة جدا نستفيد منها. بينما ربما الإنسان يصنع شيئا فلا يدري أين يذهب بعوادم الأشياء. هذه الدنيا اليوم ربما اخترعت شيئا من الاختراعات الذرية، اليوم ربما تتقاتل أين تجد مدفنا لها في هذا العالم كله. بينما تجد أن الراعي لو دخل إلى أرض فإن صاحب الأرض يفرح، ولو أكلت بعض الأعشاب فإنها لن تخرج إلا وتضع له شيئا يفيد الأرض تماما. سبحان من جعل هذا التكامل في هذه الأرض. عندما ترى الحكمة، عندما ترى وتنظر في هذه الحياة الدنيا، لو تركنا الماء يوما، عندما نترك كأسا من الماء تأتي وتشربه فتقول هذا مر عليه وقت من الزمان وهو موجود في هذا الكأس. إذن الماء يتحول إلى ماء آسن مع مرور الوقت. لماذا لم تتحول مياه الدنيا ببحارها وبحيراتها ومحيطاتها إلى ماء آسن بتلك الدورة التي خلقها الله بحكمته؟ فإنها ترشح هذه المياه وتتكون منها تلك الجبال التي ترتفع إلى السماء وتأتي الرياح فتسوقها إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تهطل حيث أراد الله لها أن تنزل، حتى قالوا إن كمية المطر التي تنزل في العام الواحد هي واحدة لا تختلف أبدا، إنما يختلف توزيعها بأمر من الحكيم الرشيد سبحانه وتعالى، فهو الموجد لكل شيء، يوجد الشيء من عدم جل وعلا، أما نحن فنوجد الأشياء من الأشياء، إنما عملنا إنما يكون التحويل. كذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق، مأخوذ من الخلق وأصله التقدير المستقيم، ومنه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ويستعمل بمعنى الإبداع وهو إيجاد الشيء لا على مثال سابق، ومنه قوله تعالى خلق السماوات والأرض، قال تعالى في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجاء في القرآن من أسماء الله تعالى الحسنى الخلاق بصيغة المبالغة للخالق، ولما كان هذا الخلق صادرا عن حكيم رشيد كان لابد أن يأتي أي مخلوق له في ذروة الكمال للغاية التي أعد لها، ومتى كان كذلك كان هذا المخلوق مبرأ من أي نقص عن مرتبة الكمال بحسب الغاية التي أعد لها، ومتى كان المخلوق مبرأ من النقص المذكور كان خالقه هو البارئ له. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى البارئ. إذن الخالق المقدر سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، وهذه صيغة مبالغة، وليس المراد أنه يوجد خالق سوى الله تبارك وتعالى، فالله هو الخالق ولا خالق سواه، والله هو المبدع ولا مبدع سواه. وما معنى الإبداع؟ عندما يأتي الإنسان صانع من الصناع فيأتي بشيء يحوله من الموجودات، فيقول الناس عندما ينظرونه هذه بدعة، يعني أو عندما يقال في الدين بدعة من أحدث شيئا في هذا الدين مما ليس هو منه فإنما هو بدعة، يعني اخترع شيئا في الدين، لذلك الدين إما أن يكون فريضة وإما أن يكون سنة وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباحا. أما الذي يخترع بدعة كعبادة من العبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اخترع شيئا لم يكن له مثال سابق. معنى ذلك، أما بالنسبة لله عز وجل معنى الإبداع إيجاد الشيء لا على مثال سابق. كلنا عندما تقول لصانع أريد طاولة فهو يرى هذه الطاولة أكبر منها أصغر، رجل هذه الطاولة لرجل هذه الطاولة، يغير بعض الأشياء لكن كلها من الأشياء التي كانت موجودة. نعم، لكن عندما ترى هذا الخلق لو نظرت في البحار أو نظرت في البراري أو نظرت في الصحراء أو نظرت في الغابات أو نظرت في الهواء ترى خلقا عجيبا لله سبحانه وتعالى، بديع، كل شيء له حكمة. يتعلم البشر من كل حيوان من هذه الحيوانات شيئا معينا، هذا الشيء المعين خلقه الله فأوجده فيه، خلق فيه أشياء، لكننا نتعرف إلى هذه الأشياء من خلال دراستنا لما خلق الله عز وجل وهو بديع السماوات والأرض. حتى قال للإنسان أن ينظر في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى نفسك، انظر إلى تركيبك. وهذه دعوة لكل الأطباء ولكل من يسير على طريق التفهيم والنظر في خلق الله عز وجل. من هنا يرى الإمام الغزالي: عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الذي يفتح بطن هذا الإنسان من صدره وهكذا إلى آخر جزء فيه، فيرى مكونات عجيبة مرتبطة في بعضها البعض لا تنفك أبدا، جمل، هذه جملة عصبية، وهذه جملة دموية، وهذه عظمية، وهذه عضلية، إلى غير ذلك. ترابط هام عظيم ما بين هذه الأمور مع بعضها، إبداع لخالق السماوات والأرض. هذا الإبداع هو الذي خلقه، وهو الذي صوره، وهو الذي أوجده، وهو الذي تحدى به. ثم لما تحدى البشر سبحانه وتعالى تحداهم بشيء بسيط يكرهونه وربما يبعدونه، ألا وهو الذباب. لماذا سمي الذباب ذبابا؟ لأنه كلما ذب آب، يعني أبعد، بتعمل له هيك بيرجع. سمي الذباب ذبابا. ماذا قال تعالى؟ عندما تحدى البشر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، أكثر من ذلك اتركوا الذباب. هذا الذباب وقف على شيء ثم ارتفع عنه. الله عز وجل يتحدى أن نأخذ شيئا من أرجل الذبابة التي وقفت على نجاسة، وقفت على طعام، وقفت. إذن ثم عندما درسوا دراسة وافية وجدوا أن الله قد خلق لها في أرجلها مصاد، يعني لا ترتفع، ويوجد أي شيء في أرجلها. إذن طيب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم، يأخذ الذباب منه شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن سبحان من كان خالقا، خلاقا، عليما، حكيما، بارئا، بديع سبحانه وتعالى. نقف اليوم عند اسم الله تبارك وتعالى البارئ لننهل من هذه الأسماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلوبنا، وأن يزيدنا علما من عنده جل وعلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.